أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: هذا كله مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والتارك. كان كلامنا أخيرا في دليل القول الأول في المسألة عليكم السلام، ألا وهو القول بجريان أصالة البراءة والحكم بالإباحة الظاهرية، حيث استدلوا على ذلك بأدلة الإباحة الظاهرية التي تقدم ذكرها سابقا، الأعم من الشرعية والعقلية. أما الشرعية فقرأنا في الدرس السابق مجموعة من الروايات الدالة على ذلك، وأما دليل العقل فحاصله أنه من وجهة العقل أن شكنا في الوجوب تارة يكون شكا في أصل الوجوب بعنوان الشك في التكليف، وأخرى يكون شكا في مصداق الوجوب بعنوان الشك في المكلف به. أما في القسم الثاني، أعني ما لو كان الشك في المكلف به عليكم السلام، فلمكان وجود العلم الإجمالي فسيأتي إن شاء الله تعالى أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وأما في القسم الأول، أعني ما لو كان الشك في أصل التكليف، فالعقل يحكم مستقلا بأن العقاب من دون بيان قبيح، فإذا الجهل بأصل الوجوب، يعني الشك في التكليف الجهل بأصل الوجوب، فإذا الجهل بأصل الوجوب علة تامة لقبح العقاب على الترك، أي على ترك العمل، على ترك الفعل. فإذا الجهل بأصل الوجوب علة تامة لقبح العقاب على الترك، سواء أكان احتمال الحرمة في مورده أي في مورد الجهل بأصل الوجوب، سواء كان احتمال الحرمة في مورده منتفيا كما في موارد الشبهات الوجوبية عليكم السلام، أم كان احتمال الحرمة في مورده موجودا كما فيما نحن فيه الدوران بين الوجوب والحرمة، أي أن احتمال الحرمة موجود حتى في مورد الجهل بأصل الوجوب، مثل ما احنا شاكين بالوجوب شاكين كذلك في ماذا؟ في الحرمة. هذا كله ومن هذه الجهة، أي من يا جهة؟ من جهة أنه احتمال الحرمة موجود ويا الجهل بأصل الوجوب أو ما موجود، ومن هذه الجهة لا يفرق ولا يتفاوت في الحكم العقلي، ومن هذه الناحية لا تفاوت للعقل في حكمه، وأنه يحكم بقبح العقاب على التركيب. هذا كله في جانب شكنا في الوجوب، هذا كله في جانب شكنا في الوجوب. ونفس هذا التقرير ونفس هذا الكلام يجري في شكنا في الحرمة، يعني شكنا في الحرمة هم على قسمين، تارة يكون شكا في أصل التحريم بعنوان الشك في التكليف، وأخرى شكا في مصداق الحرمة بعنوان الشك في المكلف به. في القسم الثاني كذا أكو علم إجمالي، في القسم الأول نفس التقرير، مجرد نشيل الوجوب ونخلي ماذا؟ الحرمة. وأيضا الحصيلة ماذا؟ ومن هذه الناحية لا يفرق ولا يتفاوت في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فإذا العقل أيضا حاكم بمن؟ حاكم بالبراءة في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالقول الأول مع دليلهم. قال رحمه الله: هذا كله، يعني هذا كله في الأدلة الشرعية على القول الأول، أعني القول بالإباحة الظاهرية. وأما دليل العقل، قال: وأما حكم العقل مضافا إلى حكم العقل عليكم السلام بقبح المؤاخذة على كل، قال على كل من الفعل، نحن قررنا جانب الفعل جانب الوجوب، الوجوب والترك نفس الكلام، العقل تحكم بقبح العقاب بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك. فإن الجهل، لاحظوا هو الشيخ رحمه الله هم راح يقرر فقط جانب ماذا؟ جانب الشك في الوجوب، جانب الجهل بمن؟ بالوجوب، وبعدين يعطف على ذلك يقول: وكذا الكلام في ماذا؟ في شكنا في الحرمة. لا بلا شك، اللي يقول بجرايان البراءة شيخنا لا بد بعد الفحص واليأس، هذه عليكم السلام، هذه مقدمة سلموها ونقحوها في التنبيه الأول من تنبيهات البراءة. قال: فإن الجهل بأصل الوجوب، ليش خذ بأصل الوجوب؟ يعني القسم الأول بحسب تقريرنا، لأنه القسم الثاني الشك في ماذا؟ في مصداق الوجوب، ذاك مو محل كلامنا، ذاك هناك لمكان وجود العلم الإجمالي، فسيأتي إن شاء الله أن العلم الإجمالي علة تامة علماً لحرمة المخالفة القطعية، لكن مو كلامنا، كلامنا في القسم الأول، يعني الجهل بمن؟
بأصل الوجوب. قال فإن الجهل بأصل الوجوب علة تامة لقبح العقاب على الترك، أي على ترك العمل، من غير مدخلية في حكم العقل هذا. في حكم العقل هذا ماكو مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه أو وجود الاحتمال. احتمال الحرمة سواء كان موجودا كما فيما نحن فيه، أم كان منتفيا كما في موارد الشبهات الوجوبية. قلنا من هذه الناحية لا يتفاوت في حكم العقل. قال من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه. ونفس هذا الكلام وهذا التقرير يجري في الجهل بأصل الحرمة. نفس التقرير ونفس الكلام، نقول أن شكنا في الحرمة أيضا على قسمين. تارة يكون شكا في أصل التحريم بعنوان الشك في التكليف، وأخرى شكا في مصداق الحرمة بعنوان الشك في المكلف به، إلى آخر ما ذكرناه في جانب الشك في الوجوب. إلى هنا الدليل سواء كان شرعيا عليكم السلام أم كان عقليا، كلا الدليلين دالان على جريان أصالة البراءة والحكم بالإباحة الظاهرية في المسألة، في هذه المسألة. قال ثم وليس العلم بجنس التكليف المردد. إلى هنا بين الشيخ رحمه الله القول الأول، القائلين بالإباحة الظاهرية وجريان البراءة لتلك الأدلة الظاهرية السابقة، فإنها عامة بعمومها تشمل ما نحن فيه سواء الشرعية أم العقلية. الشرعية اللي أمس قربناها، العقلية في أول هذا الدرس. هذا أي خذ هذا، ولكن أكثر الأصوليين، ولكن أكثر الأصوليين أنكروا القول بالإباحة الظاهرية فيما نحن فيه، يعني في هذه المسألة الأولى من دوران الأمر بين المحظورين، أنكروا القول بالإباحة الظاهرية فيما نحن فيه، وذهبوا إلى لزوم الأخذ بأحد الطرفين، إما الوجوب أو الحرمة، وقالوا لا يحق للمكلف طرح كلا الاحتمالين والمصير إلى حكم ثالث ألا وهو الإباحة الظاهرية. والشيخ الأعظم رحمه الله ينقل لنا أدلة هؤلاء الفريق بعنوان إشكالات على القول بالإباحة، بعنوان إشكالات على القول بالإباحة الظاهرية. ومن ثم يأتي في مقام نقدها، أي نقد هذه الأدلة اللي يذكرها بعنوان إشكالات على القول بالإباحة. وأدلة هؤلاء مجموعا هي ستة. الدليل الأول لتوضيحه نمهد مقدمة حاصلها أنه في موارد العلم الإجمالي اللي راح تجينا إن شاء الله في مبحث الاحتياط، تارة العلم الإجمالي يتعلق بنوع التكليف، مثلا نعلم إجمالا بأن الواجب إما الظهر أو الجمعة، الواجب ماكو بعد حرمة في مقابلها، أن الواجب إما الظهر أو الجمعة. مثلا نعلم إجمالا بأن الخمر إما هذا المائع أو ذاك المائع، فإذا المراد من نوع التكليف هو الوجوب أو الحرمة، المراد من نوع التكليف الوجوب أو الحرمة. وتارة أخرى يتعلق العلم الإجمالي بجنس التكليف، مو نوع، جنس، والمراد بجنس التكليف مطلق الإلزام الذي ينطبق على كل من الوجوب والحرمة. وما نحن فيه من هذا القبيل، يا قبيل، قبيل الثاني. إذا تذكرون في بدايات المسألة قلنا هنا شكنا يصير في جنس التكليف، قلنا الشك في التكليف، وقلنا بين خطين أو بالهامش جنس التكليف وليس نوع التكليف، وهذا قلنا وهذه النقطة ستتضح إن شاء الله، والآن راح هو محلها الآن، أنه العلم الإجمالي مرة يتعلق بنوع التكليف ومرة لا يتعلق بجنس التكليف، أي مطلق الإلزام المتمثل في الوجوب والحرمة، المنطبق على الوجوب والحرمة. وما نحن فيه من هذا القبيل، لا من قبيل الأول. وبعد هذه المقدمة خنشوف المستدل كيف أنكر الإباحة الظاهرية، ليش قالوا ما يحق للمكلف أن يصير ويذهب علما إلى الإباحة الظاهرية، لا وإنما لابد أن يختار أحدهما، أحد الاحتمالين. وبعد هذه المقدمة أفاد المستدل بنحو الدليل الأول مال هؤلاء، أفاد المستدل بنحو القياس، نقطة شارحة، أن الاحتياط كما أنه في باب العلم الإجمالي المتعلق بنوع التكليف، أن الاحتياط كما أنه في هذا الباب واجب والمخالفة القطعية محرمة فكذلك. وين راح ينتقل إلى ما نحن فيه؟ فكذلك فيما نحن فيه لابد أن يكون العلم الإجمالي المتعلق بما؟ المتعلق بجنس التكليف خبر، لابد أن يكون العلم الإجمالي مؤثرا ومنجزا. زينتا إذا كان العلم الإجمالي مؤثر ومنجز يوجب لك الاحتياط لو لا؟ فإذا لابد من الاحتياط أيضا، أيضا معنويا مثل ما وين في باب العلم الإجمالي بنوع التكليف، حتى هنا العلم الإجمالي بجنس التكليف أيضا لابد أن يكون شنو؟ الاحتياط واجبا فارزة، أو قبل فارزة، بأن يعني شنو الاحتياط واجب؟ بأن نعمل عملا نحصل من خلاله على الموافقة القطعية، الاحتياط هذا معنى الموافقة القطعية فارزة. وحيث أن الاحتياط غير ممكن فيما نحن فيه فلا مناص. مو احتياط شنو معنى أنه جيب هذا الطرف وجيب هذا الطرف حتى يصير موافقة قطعية. زين هذا ما ممكن فيما نحن فيه فلا مناص من الأخذ بأحدهما. ليش؟ باعتبار أن الضرورات تتقدر بقدرها. يعني اثنينات ما تزرد قلش واحد خود أذب اثنينات. يعني شو معناته؟ أنه إذا اثنينات ما تزرد علي أقلش واحد جيبوه، مو أنه تطرحون اثنينات وترحون وين؟ للإباحة، للإباحة الظاهرية. هذا مقصود هؤلاء القوم. باعتبار أن الضرورات تتقدر بقدرها فلا بد من الأخذ بمن؟ بأحدهما، ولا يحق لنا طرحهما معا، والمصير إلى الإباحة ظاهرا. هذا هو الدليل الأول لهؤلاء الفريق اللي أنكروا الإباحة الظاهرية. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بأن قياس المقام بين خطين، ما لو كان العلم الإجمالي متعلقا بجنس التكليف، قياس المقام على باب العلم الإجمالي بنوع التكليف قياس مع الفارق، والفارق أمران: واحد، أن الاحتياط في باب العلم الإجمالي بنوع التكليف ممكنون، هناك ممكن عندك أن العلم الإجمالي الواجب شنو؟ لو الظهر لو الجمعة تروح تحتار، تروح تصلي الجمعة وبعدين ترجع تصلي الظهر، احتياط ممكن. عندك علم إجمالي أن الخمر هذا المعل وهذا الماء يحسين لو صار تحتار تجتنب اثنيناتهم، ممكن الاحتياط. أن الاحتياط في باب العلم الإجمالي بنوع التكليف ممكن، بينما فيما نحن فيه الاحتياط غير ممكن، خارج عن الاختيار. فصار فرق بين البابين. اثنين، يعني الامر الثاني، مو قلنا والفارق امران؟ اثنين، انه في باب العلم الاجمالي هناك انما اؤشر، يعني في مباحث الاحتياط لسه واحد يقول ليش من اخو منها؟ اي لانه من ناب اعتبار الاحتياط ايش صاير من الكتاب. بعد كم صفحه ندخل ان شاء الله صفحه الاحتياط. بل رقم اثنين، انه في باب العلم الاجمالي بنوع التكليف اجراء الاصل في طرف ترجيح بلا مرجح، وإجراء الأصل في كلا الطرفين يستلزم المخالفة العملية القطعية. مرادنا الأصل هنا أصل العدم، أصل العدم، أصل العدم إذا أجريت في طرف هذا يصير ترجح بلا مرجح. ليش هذا الطرف قد الأصل هذا عدم خمريته وذاك صاد ما قلت الأصل عدم خمريته؟ وإذا جئت الأصل في كلا الطرفين لا هذا ولا ذاك، معنى ذلك شنو؟ يعني هم هذا الماء الشربة وهم ذاك الماء الشربة، الأصل عدم خمرية هذا فتشربة، الأصل عدم خمرية صار تشربة، معنى ذلك مخالفة عملية قطعية يصير له ما يصير العلم الإجمالي. أكيد أحد الماء عن خمر، فبالواقع أنت شربت الخمرة. في باب العلم الإجمالي بنوع التكليف إجراء الأصل في طرف ترجيح بلا مرجح، وفي كلا الطرفين مستلزم للمخالفة العملية القطعية، وكل مورد استلزم من إجراء الأصل المخالفة العملية القطعية فلا يجري الأصل قطعا. لا يجري الأصل ماذا؟ قطعا. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن إجراء الأصل في أي طرف لا يستلزم المخالفة العملية القطعية. لماذا؟ وذلك لأن المكلف لا يخلو فيما نحن فيه، إما أن يفعل فتحصل الموافقة علما لاحتمال الوجوب، وإما أن يترك فتحصل الموافقة لاحتمال التحريم. فلا مخالفة عملية. ليش عملية يقولوها؟ ليش في مقام العمل هو لا يفعل لا يترك، بعد هنا الأصل لا محل له، ما يأثر ما يفلش لا يهدم شيئا، إما أن يفعل فتحصل موافقة لاحتمال وجوب، أو يترك فتحصل موافقة لمن؟ لاحتمال الحرمة. وعلى ضوء هذين الفارقين فإذا كان العلم الإجمالي مؤثرا في باب، فإذا كان العلم الإجمالي مؤثرا في باب العلم الإجمالي بنوع التكليف، هذا لا يشكل دليلا، لا يشكل دليلا على ما نحن فيه، وأن العلم الإجمالي هنا أيضا لا بد أن يكون، لا أيضا لا بد أن يكون مؤثرا. ليس الأمر كذلك بعد وجود ذينك الفارقين. فإذا قياس المقام على باب العلم الإجمالي بنوع التكليف قياس مع الفارق وهو غير تام. قال رحمه الله: وليس العلم، من هنا راح يبدأ بمن الشيخ رحمه الله بعد ما خلى النقطة وراء الحرمة، من هنا قلنا يعرج على بيان رأي أكثر الأصوليين اللي أنكروا الإباحة الظاهرية واعتقدوا واستقر رأيهم على شنو؟ على لزوم الأخذ بأحد الاحتمالين، واستدلوا بمن؟ بست أدلة. فالدليل الأول راح يبين الشيخ رحمه الله وإجابه. قال: وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي، جنس التكليف يعني مطلق الإلزام المردد بين نوعي الوجوب والحرمة، ليس المقام كالعلم، يعني كباب العلم الإجمالي بنوع التكليف المتعلق بأمر مردد، أن الواجب هل هو الظهر أو الجمعة؟ الواجب هو مردد بين ظهر وجمعة، الخمرية مرددة بين هذا المائع وذاك المائع، حتى يقال، يقول لا هذا مو ليس، يعني مو نفس ذاك الباب، حتى يقال إن التكليف في المقام معلوم إجمالا. يعني شنو معلوم إجمالا؟ يعني لا بد أن يكون العلم الإجمالي هنا هم مؤثر، فلا بد من الاحتيار، وحيث أن الاحتياط ما ممكن فيتعين شنو الأخذ بأحدهما. لا، ليس الأمر كذلك قياس مع الفارق، والفارق بينا قبل قليل بين البابين وجود فارقين. وأما دعوى وجوب الالتزام الدليل الثاني. وأما دعوى هاي الدعوى من الدليل الثاني لهم. الدليل الثاني لهؤلاء الفريق. الدليل الثاني حاصله أنه عندنا هناك روايات مضمونها أن المسلم لا بد أن يكون منقادا للحكم الإلهي، ولا بد أن يتفاعل مع الحكم الإلهي من باب التسليم، فلا بد إذن من الالتزام، من الالتزام به أي بالحكم الإلهي فارزة. وفيما نحن فيه حكم الله تعالى ما هو؟ إما الوجوب أو الحرمة، مو بس واحد، إما الوجوب أو الحرمة، فلا بد للمسلم بمقتضى تلك الروايات أن يكون ملتزما بأحدهما، ولا يحق له طرحهما، والمصير إلى الإباحة الظاهرية، لأن طرحهما معناه ماذا؟ معناه أن المسلم ليس ملتزما وليس متدينا وليس منقادا للحكم الإلهي، والحكم الإلهي إن لو الوجوب لو شنو الحرمة، فأنت تكون تلتزم بأحدهما، اثنيناتهم ما تقدر، إنه احتياط ما ممكن، فكون بأحدهما، أما مو أن تطرح اثنيناتهم. هذا دليلهم الثاني. دليلهم الثاني. أجاب الشيخ الأعظم، إذن صار دليلهم انساق المن، انساق إلى أنه لا بد من الأخذ بأحدهما، ولا يمكن للمكلف أن يطرحهما معا ويصير المن ويذهب للقول بالإباحة. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بما حاصله، أننا نتساءل ما مرادهم من الالتزام، ما مرادهم من وجوب الالتزام بالحكم الإلهي، هل الالتزام العملي أم الالتزام القلبي؟ هذا درستوه في دروس سابقة أيضا في الرسائل، وأن الالتزام على نوعين، أكو التزام قلبي وأكو التزام شنو عملي، وكذلك درسوا في علوم الكلام والعقائد أنه هناك شيء يقولون لا بد من الالتزام القلبي، يعني التصديق، مو تصديق الجانحي بالأحكام بالأمور. فالشيخ رحمه الله يقول أنت تقول لا بد أن يكون المسلم ملتزمان وكون يلتزم بأحدهما، يجب هذا التزامك شنو، التزام عملي لو قلبي؟ فإن كان مرادهم من وجوب الالتزام الالتزام العملي، بمعنى الموافقة العملية للحكم الإلهي، الموافقة العملية للحكم الإلهي، فنقول ايش راح يخاطبهم، فنقول أما الموافقة العملية القطعية، ستردون العملية قطعية لو الاحتمالية، أما الموافقة العملية القطعية فغير ممكنة. هذا يقول خلي رأسنا ورأسكم بارد، أما الموافقة العملية القطعية فغير ممكنة. لماذا؟ لأن مسألتنا دوران الأمر بين المحظورين. وقلنا الموافقة العملية القطعية شنو؟ ما ممكنة. وأما الموافقة العملية الاحتمالية فهي حاصلة قطعا وقهرا. ليش تتعبون وحكم يقول؟ ليش تطلبوها؟ ليش تقولون يجب؟ هي حاصلة من قاحة أوتوماتيكيا. وأما الموافقة العملية الاحتمالية فهي حاصلة قهرا. ليش؟ وذلك لأن المكلفة عملا لا يخلو من الفعل والترك، فإن فعل حصلت الموافقة لاحتمال الوجوب، وإن ترك حصلت الموافقة لاحتمال الحرمة.
والواقع لا يخلو من هذه.
أحسنتم. فالموافقة العملية الاحتمالية حاصلة قهران، وعندها فطلبوها منكم، مو قلتم يجب الالتزام، فيجب يعني طلب، فطلبوها تحصيل للحاصل وهو قبيح. هذا يقول المولى ما يسويها. هذا لا شنو مرادكم الالتزام؟ شنو الالتزام العملي. وإن كان مرادهم من وجوب الالتزام الالتزام القلبي التصديق الجانحي فنقول هنا شنو حجاوهم الشيخ؟ أولا أن الالتزام القلبي إنما يجب في الأمور الاعتقادية وليس في قسم الأحكام والأعمال الجوارحية. يعني الآن واحد من يدي يصلي يصوم كذا، الأعمال الجوارحية قسم الأحكام، يعني هنا مو واجب عليه، ما عندنا دليل على ماذا؟ على أن يلتزم قلبا. شنو الفائدة أحيانا إذا واحد يلتزم قلبا وعملا شنو؟ ما يصلي ما يصوم، إنما الآثار الثواب والعقاب كلها ترتب على شنو؟ على العمل، على الامتثال. التزام قلبي لا دليل على وجوبه، وعلى تقدير أنه مطلوب وممدوح للشارعي لا يكفي أبدا. لم يقل أحد بكفاية التزام القلبي وين في قسم الأحكام والأعمال الجوارحية، أنه أنت بس تلتزم بأنه صلاة الصبح أن أكون ألتزم بها قلبا وأسلم بها بس ما أصلي ما أرتب أثر، لا هذا ما يجدي. هذا أولا أن الالتزام القلبي وين موطن وجوبة العقائد وليس في قسم الأحكام والأعمال الجوارحية. وثانيا أن المستفاد من الأدلة هو أن المسلم لا بد أن يكون ملتزما بالحكم الإلهي، وهذا الالتزام والتفاعل من لوازم الإيمان، وهذا المقدار المستفاد من الأدلة نحن أيضا نسلم به، أيضا نقول به، ولكن هذا الالتزام ليس حكما شرعيا مستقلا حتى يتعلق به شنو طلب المولى وجوب يجب، ليس حكما شرعيا مستقلا، بل الالتزام بالحكم الإلهي تابع للعلم بالحكم، بل الالتزام بالحكم تابع لمن؟ للعلم بالحكم. فإن علمنا بالحكم تفصيلا وجب الالتزام به تفصيلا، كذلك مثل كالالتزام بوجوب الصلاة في الشريعة، كالالتزام بحرمة شرب الخمر في الشريعة، وهكذا. ليش عندنا التزام ذني؟ لأنه عندنا علم تفصيلي بمن بهاي الأحكام، عندنا علم تفصيلي بوجوب إقامة الصلاة، عندنا علم تفصيلي بحرمة شرب الخمر، عندنا علم تفصيلي بحرمة الميتة في الإسلام. وإن علمنا بالحكم إجمالا بين خطين كما فيما نحن فيه، وجب الالتزام بمن بالحكم الواقعي بما هو على ما هو عليه في الواقع. إذا علمنا بالحكم إجمالا كما فيما نحن فيه، هنا التزامنا بمن يصير؟ يصير بعد بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، بمعنى أن المسلم يقول أنه يا ربي لك حكم في هذه الواقعة، وحكمك مهما كان لونه وشكله فهو على عيني وأنا مسلم به ومنقاد إليه، وعندها فالالتزام بالواقع على ما هو عليه في الواقع لا يتنافى مع الحكم بإباحته ظاهرا. لما صار التزام بالواقع على ما هو عليه في الواقع، فعند ذلك ما يكون هناك أي منافاة، لا يتنافى مع منه مع الحكم بإباحته. وين؟ بإباحته في مقام الظاهر. ليش لا يتنافى مع الحكم بإباحته ظاهرا؟ وذلك لأن الحكم الظاهري لا يجوز أن يكون مخالفا للحكم الواقعي من حيث العمل لا من حيث الالتزام والتدين به. الحكم الظاهري ما يجوز أن يكون مخالفا للواقع، بس من يا حيث ما يجوز مخالف؟ من حيث العمل لا من حيث الالتزام والتدين به. بمعنى أن الممنوع بحسب الدليل، أن الممنوع بحسب الدليل هو سلمكم الله هو مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي عملا. يعني شلون عملا؟ كأن نجري البراءة مع العلم إجمالا بأن الواجب إما الظهر أو الجمعة. عندك علم إجمالي أن الواجب لو الظهر لو الجمعة، يعني في الواقع ولو الظهر لو الجمعة، أنت تجي في مقام الظاهر تزمنه حكم الظاهري، تجي البراءة. فعملا حكمك الظاهري خالف الواقع لو ما خالف؟ خالف. هذا غير جائز، هذا ممنوع. أن الممنوع بحسب الدليل هو مخالفة الحكم الظاهري للواقعي عملا، كأن نجري البراءة مع العلم إجمالا بأن الواجب هو الظهر أو الجمعة لا التزاما، لا عطف على ذات، يعني لا أن الممنوع مخالفة الظاهر للواقع التزاما فارزة، واللازم من حكمنا بالإباحة. شو يلزم؟ شو ترتب؟ قد نحكم بالإباحة في الدوران بين المحظورين، شو يصير؟ واللازم من الحكم بالإباحة هو مخالفة الواقع. اي لان الواقع شنو؟ لو وجوب لو حرمة. واحنا جينا سوينا اليوم حكمنا بالإباحة، واللازم من الحكم بالإباحة هو مخالفة الواقع. بس مخالفة الواقع بيا معنى هنا الكلام، هذا غفل عنه منه. الدليل الثاني التفت علما إلى منه، توجه إلى الشيخ رحمه الله، واللازم من الحكم بالإباحة هو مخالفة الواقع. ما قلنا هو مخالفة الواقع بمعنى عدم الالتزام، عدم الالتزام به تفصيلا لا بمعنى عدم العمل به، لا بمعنى. واي النقطة هاي تلتفتون إليها وهي إشارة دقيقة، لا بمعنى عدم العمل بمن بالواقع. ليش؟ يقول اللازم من الحكم بالإباحة مخالفة الواقع، بس بيا معنى؟ بمعنى عدم الالتزام، عدم التدين به تفصيلا، لا بمعنى عدم العمل بالواقع. ليش؟ لعدم خلو الواقع من العمل إما بالفعل أو الترك. يعني هنا في مسألتنا المكلف في مقام العمل مو قلنا لو يفعل لو يترك، لو يفعل لو يترك. حين يقول إباحة يعني شنو إباحة؟ إباحة ظاهرية فقط، بل خالفنا الواقع التزاما، ما خالفنا الواقع عملا، لا بمعنى عدم العمل بمن بالواقع. ليش؟ لعدم خلو الواقع من العمل إما بالفعل أو الترك. إما الفعل الموافق لمن؟ الموافق لاحتمال الوجوب، وإما الترك الموافق لاحتمال الحرمة. فإذا الدليل الثاني أيضا غير ناهض على ماذا؟ على لزوم الأخذ بأحدهما. قال رحمه الله: وأما دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى لعموم دليل وجوب القيادة للشرعي، هاي الروايات اللي يقول عندنا الشيخ الأعظم يقول ففيها شنو مرادكم بالوجوب الالتزام؟ ففيها أن المراد بوجوب الالتزام إن أريد وجوب موافقة حكم الله عملا، قال فهو حاصل فيما نحن فيه. ليش؟ فإن المكلف عملا قلنا لا يخلو من الفعل والترك، قال فإن في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة. إذ المفروض ماذا؟ إذ المفروض أن كلا الاحتمالين عندنا شنو؟ توصلي، هذا أمس ذكرنا فرض الثالث والرابع. ها قال إذ المفروض عدم توقف الموافقة في المقام على قصد القربة، على قصد الامتثال. زين، هذا إذا كان مرادهم شنو؟ الموافقة العملية. وإن أريد وجوب الانقياد والتدين قلبا بحكم الله تعالى، قال فهو تابع لعل العلم بالحكم، فإن علم تفصيلا بالحكم وجب التدين به كذلك، وإن علم بالحكم إجمالا كما فيما نحن فيه، قال وجب التدين بثبوته في الواقع على ما هو عليه في الواقع، ولا ينافي ذلك التدين حينئذ. ما ينافي شنو؟ الحكم. نقرأ على نسخة الحكم موجود. ولا ينافي ذلك التدين الحكم بإباحته ظاهرا. ليش ما تنافي أن نحكم بإباحته ظاهرا؟ قال إذ الحكم الظاهري لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعي. من يا حيث؟ من حيث العمل ما يجوز أن يخالفه، مو من حيث التدين والالتزام به. هذا اللي وضحنا الآن. ثم قال: ومنه يظهر اندفاع ما يقال. الدليل الثالث من أدلة هؤلاء الفريق على إنكارهم للقول بالإباحة وذهابهم إلى لزوم الأخذ بأحد الاحتمالين، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأسألكم الدعاء أعزائي، والدرس إن شاء الله تعالى إلى يوم الأحد الأسبوع القابل، وأسألكم الدعاء أعزائي.